الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس التاسع من دروس كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، عداد نخبة من العلماء قامت بطباعة هذا الكتاب، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف، دعوة الإرشاد بمجمع الملك فهد، طباعة المصحف الشريف في المدينة النبوية. أيها الإخوة الفضلاء، صرنا معكم في الباب الخامس في الوضوء، وفيه مسائل. حدثنا المسألة الأولى عن تعريف الوضوء وحكمه، وفي المسألة الثانية عن الدليل على وجوب الوضوء وعلى من يجب ومتى يجب. وفي المسألة الثالثة تحدثنا عن شروط الوضوء، وتحدثنا المسألة الرابعة عن فروض الوضوء أي أعضاؤه وهي ستة، وتحدثنا عن المسألة الخامسة وهي سنن الوضوء. والليلة وفي هذه الساعة المباركة سنتحدث معكم أيها الإخوة المسألة السادسة، وهي نواقض الوضوء في نواقضه. قالوا: والنواقض هي الأشياء التي تبطل الوضوء وتفسده، هي الأشياء التي تبطل الوضوء وتفسده، وهي ستة. سوقها باختصار: أولا الخارج من السبيلين، الثاني خروج النجاسة من بقية البدن، الثالث زوال العقل أو تغطيته بإغماء أو نوم، الرابع مس فرج الآدمي بلا حائل، الخامس أكل لحم الإبل، السادس الردة عن الإسلام. أما الناقض الأول فهو الخارج من السبيلين، أي من مخرج البول والغاية. السبيلين المقصود السبيل الطريق، يعني طريق مخرج البول وهو الذكر وفرج المرأة، و سبيل خروج الغائب وهو الدبر. والخارج إما أن يكون أي الخارج من السبيلين من القبل والدبر، إما أن يكون بولا أو غائطا، بولا أو غائطا أو منيا أو مذيا. الفرق أيها الإخوة بين المني والمذي: المني هو الذي يخرج عند الجماع، يجمع رجل زوجته يخرج من ذكر رجل وهو ماء أبيض غليظ يخرج دفقا بلذة. والمذي هو الماء الخفيف الرقيق الذي يخرج من ذكر الرجل عند اشتداد الشهوة. قالوا: الخارج من السبيلين أي من مخرج البول والغائط، والخارج إما أن يكون بولا أو غائطا أو منيا أو دم استحاضة أو ريحا، أي فسان لقولي أو ريحا قليلا كان أو كثيرا لقوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط. المقصود بالغائط هنا هو المكان المطمئن من الأرض، أي المنخفض من الأرض، كني بذلك عن تغوط وهو الحدث الأثر، لأن الغائط لا خرج من الدبر، حدث الإنسان حدثا أثر لا يصلي حتى يستنجي ويتوضأ. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والمقصود بالحدث هو خروج ناقض من نواقض الوضوء، ومنه خروج البول والغائط أو الريح أو دم الاستحاضة أو المذي. وقد تقدم أي الحديث عن تخريجه. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: ولكن من غائط أو بول. وهذا جاء هذا الحديث في مسند الإمام أحمد والنسائي والترمذي، وصححه الإمام الترمذي وحسنه الإمام الألباني رحمه الله في الإرواء. ونص هذا الحديث وهو حديث صفوان بن عسال قال رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا، أي في حال السفر، ألا ننزع خفافنا، ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم، أي لا نخلع خفافنا بل نفسح عليها، فلا تغسل الأقدام إلا في حال الجنابة فقط. أما إذا كان الإنسان لابسا للقفين صرت العجز عن هذا وأحدث، فإنه لا يخلع عليه أو لا يخلع قفيه عند خروج البول الغائط أو حصول النوم، وهي عليه. والدليل أيضا على الخارج من السبيلين قوله صلى الله عليه وسلم: في من شك هل خرج ريح أو لا، أي خرج منه شيء من دبره ريح وساء أو لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا ينصرف، أي لا ينصرف الشخص من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ويقولون أهل العلم: اليقين لا يزول بالشك، اليقين البقاء على الطهارة، والشك هو خروج ريح أو عدم خروجه. فلا يكون يقينا إلا إذا سمع صوت الضراب أو أحس بخروج الريح أو يسمع صوتا أو يجد ريحا، فحين ذلك ينصرف من صلاته. فلا ترتكب طهارة الإنسان مع الشك، إنما تنتقل مع اليقين. فإذا تيقن خروج الريح أو غيره فإنه يخرج من صلاته ويتوضأ من جديد ثم يصلي. ومن الأدلة أيضا أيها الإخوة والتي لم تذكر في المستحاضة لما رواه البخاري ومسلم من حديث علي بن أبي في المزيد لما رواه البخاري ومسلم حديث علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مزاعا، أي كان شديد الشهوة الجنسية، فمن شدة شهوته يخرج منه مذي. كنت رجلا مزاعا فأمرت رجلا، أي من الصحابة، أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم، يعني عن حكم خروج المذي، ماذا يجب على صاحبه. واستحى أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة كما في الحديث بمكان ابنته، لأنه متزوج ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، فاستحيا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال. فسأل أي ذلك الرجل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أي إذا حصل من الإنسان مذي عند اشتداد الشهوة الجنسية، قال: توضأ واغسل ذكرك. يعني المذي يلزم منه الاستنجاء ثم يتوضأ الإنسان ويصلي. قال: توضا واغسل ذكرك. وفي روايه للترمذي: من المذي الوضوء، ومن المني الغسل. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ومن الادله ايضا ايها الاخوه على ان الخارج من السبيلين يعتبر ناقض من نواقض الوضوء خروج دم الاستحاضه، ودم الاستحاضه هو دم الفاسد الذي يخرج من القرى، هو دم يخرج من أدنى الرحم، أي قريبا من الفرج، بعكس الحيض يخرج من قعر الرحم إما كان بعيد عن الفرج مرة. حديث فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها لما كانت تستحاض يأتيها الحيض، وهو زيادة عن الله، لما كان يأتيها الاستحاضة وزيادة عن الحيض، يعني سمى بالنزيف الآن. فإذا كانت مثلا المرأة عدتها 7 أيام وزاد عليها الدم واختلفت صفاته صفة دم الحيض، فإن هذا يسمى دم استحاضة ولا يسمى دم حيض. وسيأتي الحديث عن هذا إن شاء الله في درس قادمة. حديث فاطمة بنت أبي حبيش لما كان استحاض أن يأتيها الدم الفاسد غير دم الحيبة ويأتيها النزيف. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: فتوضئي وصلي. لو كان المقصود فيه دم الحيض لما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تتوضأ وتصلي، لأن إذا خرج الحيض فإنه لا يجوز للمرأة تصلي الصلاة، لأنه اعتبر جنابة، يعتبر الجنابة لابد أن تغتسل بعد ارتفاع دمها. لكن لما كان هذا ناقض للوضوء فقط ومن الحدث الأصغر، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تستنجي وتتوضأ ثم تصلي. قال: فتوضئي وصلي، فإنما هو عرق. رواه البخاري ومسلم. من المسائل أيضا الخارج من السبيلين الذي ينقض بخروجه الوضوء، ما يخرج من فرج المرأة أو السائل الخارج من المرأة أو ما يسمى الآن بالإفرازات أو بالرطوبات، فيقولون كذلك إذا خرج ذلك السائل من فرج المرأة وإن كان طاهرا فإنه يجب على المرأة هذه التي تجد مثل هذه السوائل أن تستنجي وتتوضأ، لأنه خارج من السبيل الذي أمر الله عز وجل بمن خرج منه شيء أن يستنجي ويتوضأ. وهذا السائل يخرج غالبا من فرج المرأة الذي يخرج منه الولد، فإن كان طاهرا فإنه يجب عليه الاستنجاء من خروج هذه الإفرازات وهذه الرطوبات، وثم بعد ذلك يتوضأ المرأة. وأما ما يخرج يقولون أهل العلم من مخرج البول، لأن المرأة لها مخرجان لفرجها، مخرج للبول ومخرج للجماع أو للولد. ما خرج من مخرج الولد فإنه طاهر، وما خرج من مخرج يعني أكسدة السوائل وما خرج من مخرج البول فإنه نجس، يجب عليها الاستنجاء منه، لأنه يخرج ذلك النجس من مخرج البول من المثانة أي الذي يخرج منه البول. فإذا في السوائل سواء كانت من مخرج الولد أو من مخرج البول يجب فيها الاستنجاء ثم يتوضأ المرأة من ذلك. ولكن الفرق بينهما أن مخرج الولد طاهر ومخرج البول نجس. الناقض الثاني خروج النجاسة من بقية البدن. قبلها في مسألة خروج الريح، لا يلزم بخروج الريح استنجاء، لا يلزم بخروج الريح استنجاء، وذلك لأنه مجرد هواء يخرج من الدبر، فلا نلزم من خرج منه ريح أن يذهب إلى دورة المياه أكرمكم الله ويستنجي، بل له أن يجدد وضوءه بدون أن يذهب إلى دورة المياه أو الحمام، إلا في حالة أن يتيقن الإنسان خروج جريح شيء، يتيقن كأن يكون إنسان مريض أو كبير في السن، فإذا خرج منه ريح خرج منه غائط شيء من الغائط فإنه يجب عليه الاستنجاء ثم يتوضأ. أما إذا لم يكن مريضا ولم يكن كبيرا أو عنده شك فإنه لا يلزم بالاستنجاء، بل له أن يتوضأ مباشرة. الناقض الثاني من نواقض الوضوء خروج النجاسة من بقية البدن. يعني أنا عرفنا على أن الدبر والقبل هو محل خروج النجاسة من البول الغائط وغيرها، فهذا يجب باتفاق الاستنجاء. أما إذا خرجت النجاسة من مكان غير القبل والدبر، قالوا فإن كان بولا أو غائطا نقب مطلقا لدخوله في النصوص السابقة، أي أن الله عز وجل أمر بالوضوء من خروج الغائط وخروج البول. يشمل هذا سواء كان من الدبر أو القبل أو كان من غيرهما. وذلكم كالمرضى الذين عندهم مشاكل صحية في الدبر أو في القبل ويعملون لهم الأطباء مخارج أخرى غير مخرج الدبر والقبل فيخرج منها البول أو الغائط، حين ذلك إذا خرج منه يجب عليه الاستنجاء أو عمل ما يكون مقام الاستنجاء ثم بعد ذلك يتوضأ. وإن كان غيرهما يعني إذا كان الخارج من البدن غير البول والغائط كالدم والقيء، فإذا خرج الدم من الدبر أو من القبل وجب الاستنجاء. لكن إذا كان الدم يخرج من غير القبل والدبر وكذلك القيء هو معروف ما يسمى بالطراش أو يسمى بالقذف عندنا في منطقة الجازان، والرعاف هو الدم الخارج من الأنف. وإن كان غيرهما كالدم والقي فإن كان فحش وكثر، يعني إذا كان الدم الخارج من البدن أو القي كثير أو الرعاف كثير فإن فحش وكثر فالأولى أن يتوضأ منه عملا بالأحوط. وإن كان يسيرا شيء الدم من البدن خرج قليل كجرح مثلا أو خلع ضرس مثلا، وإن كان يسيرا فلا يتوضأ منه بالاتفاق. أما اليسير فدل على أنه لا يتوضأ منه باتفاق العلماء لأحاديث، منها حديث بكر بن عبد الله بن مزني رأيت ابن عمر عثر بثرة في وجهه أو ما يسمى بحب الشباب وتكون في الوجه، فأحيانا هذا الشاب يكون عنده حبوب في وجهه فمن شدة حركته لها يأخذ منها الدم. ابن عمر رضي الله عنه عثر بثرة في وجهه فخرج شيء من دم من دمه خرج شيء من دم فحفه بين اصبعيه ثم صلى ولم يتوضا، رواه البخاري معلقا وصلوا عبد الله عبد الرزاق مصلى. هذا اذا كان الدم يسير. اما اذا كان الدم كثير فهناك خلاف بين اهل العلم في هذه المساله، فعندكم في الكتاب قالوا الاحوط أن يتوضأ من ذلك من خروج الدم الكثير. والمسألة فيها ثلاثة مذاهب. الحنفية قالوا ينفض الدم مطلقا سواء كان كثيرا أو قليلا، واستدلوا بأدلة ضعيفة. المالكية والشافعية قالوا لا ينفض مطلقا. مالكية والشافعية قالوا لا ينفض خروج الدم مطلقا من غير السبيلين سواء كان هذا الدم قليلا أو كان كثيرا. الحنابلة قالوا ينقض الكثير ولا ينقض القليل، ينقض الكثير الدم الكثير الخارج من البدن ولا ينقض الدم اليسير، وهو قول أكثر الصحابة والتابعين. قال به الشوكاني في السير الجرار. ويظهر والله أعلم في هذه المسألة أن القائلين وهم المالكية والشافعية قالوا لا ينقض الدم خروج الدم مطلقا سواء كان كثيرا أو قليلا هو الصحيح في هذه المسألة والله أعلم، ذلك لأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم تصيبهم الجراحات في المعارك ولم ينقل عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بإعادة الوضوء والصلاة كذلك بعضهم يصابوا بالسهام وهو يصلي ويخلع ذلك السهم ويسيل منه الدم، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أحد منهم أن يعيد تلك الصلاة لأنه خرج منه الدم أو لأنه بناء على نقص طهارته بذلك. هذا يظهر والله أعلم هو القول الصحيح في هذه المسألة. ورأي شيخنا الشيخ أحمد بن النجمي رحمه الله يرى أن الدم الكثير لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء، وذلك لأن الصحابة تصيبهم جراحات المعارك فتبتل ثيابهم، ولم يؤمروا بتغيير ثيابهم ولم يؤمروا بإعادة وضوئهم، فدل ذلك على هذا الدم خارج من البدن غير السبيلين غير ناقص للوضوء، سواء كان قليلا او كان كثيرا. المسألة الثالثة او الناقض الثالث، زوال العقل او تغطيته باغماء او نوم، بقوله صلى الله عليه وسلم ولكن من غائط وبول ونوم، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ان النوم ناقض للوضوء. دليل على ان النوم ناقض للوضوء وان الانسان اذا نام زال عقله فلا يدرك ما حوله، الحديث العين وكاء السحر، العين وكاء السحر، فمن نام فليتوضا. قالوا هنا العين وكاء، الوكاء هو الخيط الذي يربط به الخريطة والقربة، السحر هو الدبر، السحر والدبر، المعنى أن العينين في يقظتهما أي في حال انتباه الشخص بعدم نومه بمنزلة الحبل الذي يربط به، أي يربط به الدبر بحيث لا يخرج منه شيء، وفي حال زوال فزوال اليقظة يعني بالنوم كزوال هذا الرابط أي الوكاء، فإذا نام الشخص فإن الدبر يكون محلا لخروج الريح لأن الشخص النائم لا يحس بخروج الريح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم العين وكاء السحر، فمن نام فليتوضأ. وأما الجنون والإغماء والسخر ونحوه فينقض إجماعا بإجماع الفقهاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة من المجنون حتى يفيق. ثم قالوا النوم الناقض هو المستغرق الكثير الذي لا يبقى معه إدراك على أي هيئة كان النوم، يعني سواء كان النائم مستلقى على جنبه أو على ظهره أو قاعد وهو كثير مستغرق لا يحس بما حوله فإنه يعتبر ناقضا للوضوء. أما النوم اليسير النعاس اليسير فإنه لا ينقض الوضوء، فإنه لا ينقض الوضوء، لأن الصحابة رضي الله عنهم، لأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كان يصيبهم النعاس قبل الصلاة، لأن الصحابة رضي الله عنهم كان يصيبهم نعاسهم في انتظار الصلاة أي إقامة الصلاة، ويقومون يصلون ولا يتوضعون. هذا يدل على أن الشيء اليسير من النوم لا يؤثر إذا كان صاحبه منتبه، منتبه يعني لحدثه إذا أراد أن يخرج، يعني إذا يعني أنه إذا أراد أن يخرج منه شيء من البول أو الغائط أو الريح يكون منتبه، يعني هيك لأنه نوم خفيف، هذا لا ينقض الوضوء. والمسألة فيها اختلاف بين أهل العلم في مسألة كون النوم متى يكون النوم ناقص، ذكروا أقوال تقريبا سبعة أقوال، بعضهم قالوا ينقض نوم المضطجع والمتكي على أحد وركيه وهو مذهب أبو حنيفة، والقرى الثاني ينقض الوضوء على النوم الكثير دون القليل، وهو مذهب الإمام مالك والإمام أحمد، وأحد روايتين رواية الإمام أحمد. المذهب الثالث لا ينقض اليسير من الجالس والقائم، وهو رواية لأحمد وهو المذهب. والقول الرابع ينقض النوم القاعد غير المتمكن، وأما المتمكن لا ينقض معه الوضوء قال النوم أو قصر، وهو قول الشافعي الجيد، وهو مذهب الخطابي في معالم السنن وعلام الحديث. القول الخامس أن النوم ينقض الوضوء بقليل النوم دون النوم بقليل النوم أو كثير، وهو مذهب الشافعي والمزني والمنذر، ينقض الوضوء بقليل النوم أو كثير يعني مطلقا، وقول الشافعي والمزني والمنذر، وقالوا لا ينقض مطلقا، وهي رواية الإمام أحمد سعيد بن المسيب، وقالوا لا ينقض مطلقا إن ظن بقاء طهره، وهو اختيار ابن تيمية في اختيارات الفقهية سؤال 16، وهو الراجح والله أعلم جمعا بين الأدلة، لا ينقض مطلقا إلا إذا سير مطلقا إن ظن بقاء طهره، يعني حتى لو كان نومه مستغرق، وهو يحسه بما حوله، فإنه لا يعتبر ناقضا للوضوء، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام تنام عيناه ولا ينام قلبه، ولكن والله أعلم أن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. فنرجع لقول ما رجعه هنا، وهو أنه إذا كان النوم يسير فإنه لا يقضي الوضوء، أما إذا كان كثيرا مستغرق شرط أن يذهب إدراكه، فإن ذهب إدراكه فإنه يعتبر ناقضا للوضوء، أما إذا لم يذهب إدراكه وهو يحس حتى لو كان كثيرا فإنه لا يعتبر ناقضا، والله أعلم. الناقض الرابع مس الفرج الآدمي،
في متاعي
فرج الآدمي سواء كان ذكر
كل اشتراطه صح
بلا حاجة
يهرج.
فإذا مس الرجل ذكره والمرأة فرجها بدون حائل أو حاجز فإن هذا يعتبر ناقضا للوضوء، لحديث بشرى بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ، في حديث أبي أيوب وأم حبيبة من مس فرجه فليتوضأ. وهذا هو رأي الأئمة الثلاثة الشافعية والحنابلة والمالكية، وأتباعهم يقولون بذلك أن من مس ذكره أو المرأة فرجها بدون حائل فإنه ينقض الوضوء، وأما الأحناف فإنهم لا يقولون بنفس وضوءهم إذا مس ولو أفضل يده إلى ذكره فإنه لا يعتبر هذا مخالف الناقض الخامس أكل لحم الإبل، في حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنا بصر لحوم الغنم، قال إن شئت توضأ وإن شئت لا تتوضأ، قال أنا توضأ من لحوم الإبل، قال نعم توضأ من لحوم الإبل. فينقض الوضوء إذا أكل الإنسان لحم الإبل أو ما يسمى بالحاج، سواء كان هذا اللحم نيا أو كان مطبوخا، سواء كان لحما أو كرشا أو شحما، فإن هذا يعتبر ناقضا للوضوء، وهو قول الحنابلة وحتى ولي الشافعي رجحه البيهقي والنووي، وما رجحه ابن تيمية وابن القيم والشوكاني والصنعاني استدلالا بهذا الحديث الشريف. الناقض السادس وهو الأخير الردة عن الإسلام، الردة وهو الكفر بعد الإيمان بقول أو بفعل، فمن كان على وضوء طهارة ثم حدث كفر بالله بقول أو بفعل فإن ردته تكون ناقضة لوضوءه بقول الله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله ومن العمل الوضوء والطهارة فإن تعتبر الردة ناقضة للوضوء. وكل ما أوجب فعل والقول بنقض الوضوء بالردة عن الإسلام هو قول الإمام مالك وأجر عند الشافعي. كذلك المشهور عند الحنابلة بعض المالكية والشافعية. وأما الأحناف قالوا الردة لا تبطل الوضوء. الأحناف قالوا الردة لا تبطل الوضوء والوضوء مخالفين للنص الشرعي في هذا. وقول الله تعالى وما يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. قوله تعالى لا يشرك ليحبطن عمله لتكونن من الخاسرين. قوله تعالى ولو أشركوا حبط عنهم ما كانوا يعملون. ثم قال وكل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير الموت. كل ما أوجب الغسل موجب الغسل يعني إذا خارج من الإسلام إما باستمناء أو بجماع أو حصل جماع أو حصل المرأة عندها حيض وأرادت تصلي فإنها يجب عليها الاغتسال. وإذا وجب عليها الاغتسال وجب عليها الوضوء من باب أولى. فصاحب الحدث الأكبر لو توضأ فإنه لا يجزئ وضوءه لأنه لا بد أن يغتسل أولا. ويستحب إذا مات الميت أن يغسل وأن يوضأ وباتفاق المذاهب الأربعة ورود الأحاديث في هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا ما أحببنا بيان أيها الإخوة في هذا الدرس.
خرج الشيخ لعله انقطع الاتصال عنده لعله يعود الآن.
نعم شيخ. أي سؤال أي استفسار بالدرس؟
نعم إخوة جزاكم الله خيرا ما عنده استفسار يطرحه على الشيخ الآن. شيخنا جزاك الله خيرا سؤال بما يتعلق بالدرس السابق. شيخنا غسل اليدين ثلاثا قبل الوضوء هل شيخنا فيه خلاف أو سنة هي سنة باتفاق المذاهب شيخ؟
غسل اليدين كما ذكرنا لكم في نوم الليل يجب غسل الكفين إذا كان الإنسان يتوضأ من إناء لأن كما في الحديث لأن أحدكم لا يدري أين باتت يده. ونوم النهار قالوا بعضهم بأنه يلحق بنوم الليل وبعضهم قالوا الأصل هو ما ورد في الحديث البيتوتة أن الإنسان إذا بات ونام في الليل وأراد أن يتوضأ مثلا من صلاة قيام الليل أو صلاة الفجر فإنه لا يدخل في الإناء يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا أي خارج الإناء. وأما في حال اليقظة فإن غسل اليدين قبل الوقوع. عندما يريد أن يبدأ الأعمال الوضوء أو صفة الوضوء. نعم. اليدين الكفين. نعم يا أخي.
شيخنا جزاك الله خيرا، هل يجب الوضوء بعد تغسيل الميت؟
يقولون اهل العلم قالوا الراحه وتمس القول الصحيح انه لا يجب اذا كان على طهاره، ذلك المغسل شرط الا يمس البشر الميت او فرد الميت، فاذا مسه بدون حائل ويجب عليه الوضوء، اما اذا مسه بدون حائل فانه لا يلزمه الوضوء. نعم.
الظاهر شيخنا الاخوه ليس لديهم اسئله، موعدنا شيخنا يوم السبت القادم باذن الله، وجزاك الله خيرا شيخنا.
حياكم الله، الله يحييك، بامان الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، ثم اما بعد، هذا هو الدرس التاسع من دروس كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، عداد ونخبة من العلماء قامت بطباعة هذا الكتاب، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف، دعوة الإرشاد بمجمع الملك فهد، طباعة المصحف الشريف في المدينة النبوية. أيها الإخوة الفضلاء، صرنا معكم في الباب الخامس في الوضوء وفيه مسائل. حدثنا المسألة الأولى عن تعريف الوضوء وحكمه، وفي المسألة الثانية عن الدليل على وجوب الوضوء وعلى من يجب ومتى يجب، وفي المسألة الثالثة حدثنا عن شروط الوضوء، وتحدثنا المسألة الرابعة عن فروض الوضوء أي أعضاؤه وهي ستة، وتحدثنا عن المسألة الخامسة وهي سنن الوضوء. والليلة وفي هذه الساعة المباركة سنتحدث معكم أيها الإخوة المسألة السادسة، وهي نواقض الوضوء في نواقضه. قالوا: والنواقض هي الأشياء التي تبطل الوضوء وتفسده، هي الأشياء التي تبطل الوضوء وتفسده، وهي ستة. سوقها باختصار: أولا الخارج من السبيلين، الثاني خروج النجاسة من بقية البدن، الثالث زوال العقل أو تغطيته بإغماء أو نوم، الرابع مس فرج الآدمي بلا حائل، الخامس أكل لحم الإبل، السادس الردة عن الإسلام. أما الناقض الأول فهو الخارج من السبيلين، أي من مخرج البول والغائط. السبيلين المقصود السبيل الطريق، يعني طريق مخرج البول وهو الذكر وفرج المرأة، والسبيل خروج الغائط وهو الدبر. والخارج إما أن يكون أي الخارج من السبيلين من القبل والدبر، إما أن يكون بولا أو غائطا، بولا أو غائطا أو منيا أو مذيا. الفرق أيها الإخوة بين المني والمذي، المني هو الذي يخرج عند الجماع، عند جماع رجل زوجته يخرج من ذكر رجل وهو ماء أبيض غليظ يخرج دفقا بلذة، والمذي هو الماء الخفيف الرقيق الذي يخرج من ذكر الرجل عند اشتداد الشهوة. قالوا الخارج من السبيلين أي من مخرج البول والغائط، والخارج إما أن يكون بولا أو غائطا أو منيا أو دم استحاضة أو ريحا أي فسان، لقولي أو ريحا قليلا كان أو كثيرا، لقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط. المقصود بالغائط هنا هو المكان المطمئن من الأرض، المنخفض من الأرض، كني بذلك عن التغوط وهو الحدث الأقع، لأن الغائط لا خرج من الدبر، حدث الإنسان حدثا أصبح لا يصلي حتى يستنجي ويتوضأ. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، والمقصود بالحدث هو خروج ناقض من نواقض الوضوء، ومنه خروج البول والغائط أو الريح أو دم الاستحاضة أو المذي. وقد تقدم أي الحديث عن تخريجه. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث ولكن من غائط أو بول، وهذا جاء هذا الحديث في مسند الإمام أحمد والنسائي والترمذي، صححه الإمام وصححه الإمام الترمذي وحسنه الإمام الألباني رحمه الله في الإرواء. ونص هذا الحديث وهو حديث صفوان بن عسال قال رضي الله عنه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا أي في حال السفر ألا ننزع خفافنا، ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم، أي لا نخلع خفافنا بل نفسح عليها، فلا تغسل الأقدام إلا في حال الجنابة فقط. أما إذا كان الإنسان لابسا للقفين صرت الحدث عن هذا وأحدث فإنه لا يخلع عليه أو لا ينخلع قفيه عند خروج البول الغائط أو حصول النوم وهي عليه. والدليل أيضا على الخارج من السبيلين قوله صلى الله عليه وسلم في من شك هل خرج ريح أو لا، أي خرج منه شيء من دبره ريح وساء أو لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينصرف، أي لا ينصرف الشخص من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ويقولون أهل العلم اليقين لا يزول بالشك، اليقين البقاء على الطهارة والشك هو خروج ريح أو عدم خروجه، فلا يكون يقينا إلا إذا سمع صوت الضراب أو أحس بخروج الريح أو يسمع صوتا أو يجد ريحا، فحين ذلك ينصرف من صلاته. فلا ترتكب طهارة الإنسان مع الشك، إنما ترتكب مع اليقين، فإذا تيقن خروج الريح أو غيره فإنه يخرج من صلاته ويتوضأ من جديد ثم يصلي. ومن الأدلة أيضا أيها الإخوة والتي لم تذكر في المستحاضة لما رواه البخاري ومسلم من حديث علي بن أبي في المذي، لما رواه البخاري ومسلم حديث علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاعا، أي كان شديد الشهوة الجنسية فمن شدة شهوته يخرج منه مذي. كنت رجلا مذاعا فأمرت رجلا أي من الصحابة أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم، يعني عن حكم خروج المذي ماذا يجب على صاحبه، واستحى أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة كما في الحديث لما كان ابنته لأنه متزوج ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، فاستحيا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال. فسأل أي ذلك الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أي إذا حصل من الإنسان مذي عنده اشتداد الشهوة الجنسية قال توضأ واغسل ذكرك، يعني المني المذي يلزم منه الاستنجاء ثم يتوضأ الإنسان ويصلي. قال توضأ واغسل ذكرك، وفي رواية للترمذي من المذي الوضوء ومن المني الغسل. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. ومن الأدلة أيضا أيها الإخوة على أن الخارج من السبيلين يعتبر نافذ من نواقض الوضوء خروج دم الاستحاضة، والدم الاستحاضة هو الدم الفاسد الذي يخرج من القرى، هو دم يخرج من أدنى الرحم أي قريبا من الفرج، بعكس الحيض يخرج من قعر الرحم إما كان بعيد عن الفرج مرة. حديث فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها لما كانت تستحاضة يأتيها الحيض وهو زيادة عن الحيض، لما كان يأتيها الاستحاضة وهو زيادة عن الحيض يعني سمى بالنزيف الآن. فإذا كانت مثلا المرأة عدتها 7 أيام وزاد عليها الدم واختلفت صفاته صفة دم الحيض فإن هذا يسمى دم استحاضة ولا يسمى دم حيض، وسيأتي الحديث عن هذا إن شاء الله في درس قادم. حديث فاطمة بنت أبي حبيش لما كان استحاضة يأتيها الدم الفاسد غير دم الحيض ويأتيها النزيف، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم فتوضي وصلي، لو كان المقصود فيه دم الحيض لما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تتوضأ وتصلي، لأن إذا خرج الحيض فإنه لا يجوز للمرأة تصلي الصلاة لأنه اعتبر جنابة، إذا كان الجنابة لابد أن تغتسل بعد ارتفاع دمها، لكن لما كان هذا ناقض للوضوء فقط ومن الحدث الأصغر أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تستنجي وتتوضأ ثم تصلي، قال فتوضي وصلي فإنما هو عرق، رواه البخاري ومسلم. من المسائل أيضا الخارج من السبيلين الذي ينقض بخروجه الوضوء ما يخرج من فرج المرأة أو السائل الخارج من المرأة أو ما يسمى الآن بالإفرازات أو بالرطوبات، ويقولون كذلك إذا خرج ذلك السائل من فرج المرأة وإن كان طاهرا فإنه يجب على المرأة هذه التي تجد مثل هذه السوائل أن تستنجي وتتوضأ، لأنه خارج من السبيل الذي أمر الله عز وجل بمن خرج منه شيء أن يستنجي ويتوضأ. وهذا السائل يخرج غالبا من فرج المرأة الذي يخرج منه الولد فإن كان طاهرا فإنه يجب عليه الاستنجاء من خروج هذه الإفرازات وهذه الرطوبات، وثم بعد ذلك يتوضأ المرأة. وأما ما يخرج يقولون أهل العلم من مخرج البول، لأن المرأة لها مخرجان لفرجها، مخرج للبول ومخرج للجماع أو للولد، ما خرج من مخرج الولد فإنه طاهر، وما خرج من مخرج يعني أكثر ذهب السوائل وما خرج من مخرج البول فإنه نجس، يجب عليها الاستنجاء منه لأنه يخرج ذلك النجس من مخرج البول من المثانة أي الذي يخرج منه البول. إذا في السوائل سواء كانت من مخرج الولد أو من مخرج البول يجب فيها الاستنجاء ثم يتوضأ المرأة من ذلك، ولكن الفرق بينهما أن مخرج الولد طاهر ومخرج البول نجس. الناقض الثاني خروج النجاسة من بقية البدن قبلها في مسألة خروج الريح لا يلزم بخروج الريح استنجاء، لا يلزم بخروج الريح استنجاء، وذلك لأنه مجرد هواء يخرج من الدبر، فلا نلزم من خرج منه ريح أن يذهب إلى دورة المياه أكرمكم الله ويستنجي، بل له أن يجدد وضوءه بدون أن يذهب إلى دورة المياه أو الحمام، إلا في حالة أن يتيقن الإنسان خروج جريح شيء، يتيقن كأن يكون إنسان مريض أو كبير في السن، فإذا خرج منه ريح خرج منه غائط شيء من الغائط فإنه يجب عليه الاستنجاء ثم يتوضأ. أما إذا لم يكن مريضا ولم يكن كبيرا أو عنده شك فإنه لا يلزم بالاستنجاء، بل له أن يتوضأ مباشرة. الناقض الثاني من نواقض الوضوء خروج النجاسة من بقية البدن. يعني عرفنا على أن الدبر والقبل هو محل خروج النجاسة من البول الغائط وغيرها، فهذا يجب باتفاق الاستنجاء. أما إذا خرجت النجاسة من مكان غير القبل والدبر، قالوا فإن كان بولا أو غائطا نكب مطلقا لدخوله في النصوص السابقة، أي أن الله عز وجل أمر بالوضوء من خروج الغائط وخروج البول، ويشمل هذا سواء كان من الدبر أو القبل أو كان من غيرهما. وذلكم كالمرضى الذين عندهم مشاكل صحية في الدبر أو في القبل ويعملون لهم الأطباء مخارج أخرى غير مخرج الدبر والقبل فيخرج منها البول أو الغائط، حين ذلك إذا خرج منه يجب عليه الاستنجاء أو عمل ما يكون مقام الاستنجاء ثم بعد ذلك يتوضأ. وإن كان غيرهما، يعني إذا كان الخارج من البدن غير البول والغائط كالدم والقيء، فإذا خرج الدم من الدبر أو من القبل وجب الاستنجاء. لكن إذا كان الدم يخرج من غير القبل والدبر وكذلك القيء هو معروف ما يسمى بالطراش أو يسمى بالقذف عندنا في منطقة الجازان، والرعاف هو الدم الخارج من الأنف، وإن كان غيرهما كالدم والقي فإن كان فحش وكثر، يعني إذا كان الدم الخارج من البدن أو القي كثير الرعاف كثير فإن فحش وكثر فالأولى أن يتوضأ منه عملا بالأحوط، وإن كان يسيرا شيء الدم من البدن خرج قليل كجرح مثلا أو خلع ضرس مثلا، وإن كان يسيرا فلا يتوضأ منه بالاتفاق. أما اليسير فدل على أنه لا يتوضأ منه باتفاق العلماء في أحاديث، منها حديث بكر بن عبد الله بن مزني رأيت ابن عمر عثر بثرة في وجهه أو ما يسمى بحب الشباب وتكون في الوجه، فأحيانا هذا الشاب يكون عنده حبوب في وجهه فمن شدة حركته لها يأخذ منها الدم، ابن عمر رضي الله عنه عثر بثرة في وجهه فخرج شيء من دم من دمه فحكه بين أصبعيه ثم صلى ولم يتوضأ، رواه البخاري معلقا وصلى عبد الله عبد الرزاق مصنف. هذا إذا كان الدم يسير. أما إذا كان الدم كثير فهناك خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، فعندكم في الكتاب قالوا الأحوط أن يتوضأ من ذلك من خروج الدم الكثير. والمسألة فيها ثلاثة مذاهب. الحنفية قالوا ينفض الدم مطلقا سواء كان كثيرا أو قليلا، واستدلوا بأدلة ضعيفة. المالكية والشافعية قالوا لا ينفض مطلقا. مالكية والشافعية قالوا لا ينفض خروج الدم مطلقا من غير السبيلين سواء كان هذا الدم قليلا أو كان كثيرا. الحنابلة قالوا ينقض الكثير ولا ينقض القليل، ينقض الكثير الدم الكثير الخارج من البدن ولا ينقض الدم اليسير، وهو قول أكثر الصحابة والتابعين. قال به الشوكاني في السير الجرار. ويظهر والله أعلم في هذه المسألة أن القائلين وهم المالكية والشافعية قالوا لا ينقض الدم خروج الدم مطلقا سواء كان كثيرا أو قليلا، هو الصحيح في هذه المسألة والله أعلم. ذلك لأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم تصيبهم الجراحات في المعارك، ولم ينقل عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بإعادة الوضوء والصلاة. كذلك بعضهم يصاب بالسهام وهو يصلي ويخلع ذلك السهم ويسيل منه الدم، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أحد منهم أن يعيد تلك الصلاة لأنه خرج منه الدم أو لأنه بناء على نقص طهارته بذلك. هذا يظهر والله أعلم هو القول الصحيح في هذه المسألة. ورأى شيخنا الشيخ أحمد بن النجمي رحمه الله يرى أن الدم الكثير لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء، وذلك لأن الصحابة تصيبهم جراحات المعارك فتبتل ثيابهم، ولم يؤمروا بتغيير ثيابهم ولم يؤمروا بإعادة وضوئهم، فدل ذلك على هذا الدم خارج من البدن غير السبيلين غير ناقص للوضوء سواء كان قليلا او كان كثيرا. المساله الثالثه او الناقض الثالث زوال الحق او تغطيته باغماء او نوم، بقوله صلى الله عليه وسلم ولكن من غائط وبول ونوم. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن النوم ناقض للوضوء. دليل على أن النوم ناقض للوضوء وأن الإنسان إذا نام زال عقله ولا يدرك ما حوله. الحديث العين وكاء السه، العين وكاء السه، فمن نام فليتوضأ. قالوا هنا العين وكاء، الوكاء هو الخيط الذي يربط به الخريطة والقربة. السه هو الدبر، السه هو الدبر. المعنى أن العينين في يقظتهما أي في حال انتباه الشخص بعدم نومه بمنزلة الحبل الذي يربط به، أي يربط به الدبر بحيث لا يخرج منه شيء. وفي حال زوال فزوال اليقظة يعني بالنوم كزوال هذا الرابط أي الوكاء، إذا نام الشخص فإن الدبر يكون محلا لخروج الريح لأن الشخص النائم لا يحس بخروج الريح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم العين وكاء السه، فمن نام فليتوضأ. وأما الجنون والإغماء والسخر ونحوه فينقض إجماعا بإجماع الفقهاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة من المجنون حتى يفيق. ثم قالوا النوم الناكر والمستغرق الكثير الذي لا يبقى معه إدراك على أي هيئة كان النوم، يعني سواء كان النائم مستلقى على جنبه أو على ظهره أو قاعد وهو كثير مستغرق لا يحس بما حوله فإنه يعتبر ناقضا للوضوء. أما النوم اليسير النعاس اليسير فإنه لا ينقض الوضوء، فإنه لا ينقض الوضوء، لأن الصحابة رضي الله عنهم، لأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كان يصيبهم النعاس قبل الصلاه، لأن الصحابة رضي الله عنهم كان يصيبهم نعاسهم في انتظار الصلاة أي إقامة الصلاة، ويقومون يصلون ولا يتوضعون. هذا يدل على أن الشيء اليسير من النوم لا يؤثر إذا كان صاحبه منتبه، منتبه يعني لحدثه إذا أراد أن يخرج، يعني إذا يعني أنه إذا أراد أن يخرج من شيء من البول أو الغائط أو الريح يكون منتبه، يعني هيك لأنه نوم خفيف هذا لا ينقض الوضوء. والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم في مسألة كون النوم متى يكون النوم ناقص، ذكروا أقوال تقريبا 7 أقوال، بعضهم قالوا ينقض نوم المضطجع والمتكي على أحد وركيه وهو مذهب أبو حنيفة، والقول الثاني ينقض الوضوء على النوم الكثير دون القليل وهو مذهب الإمام مالك والإمام أحمد وأحد روايتين رواية الإمام أحمد. مذهب الثالث لا ينقض اليسير من الجالس والقائم وهو رواية لأحمد وهو المذهب. والقول الرابع ينقض النوم القاعد غير المتمكن، وأما المتمكن لا ينقض معه الوضوء قال النوم أو قصر، وهو قول الشافعي الجيد وهو مذهب الخطابي في معالم السنن وعلام الحديث. وقول الخامس أن النوم ينقض الوضوء بقليل النوم دون النوم بقليل النوم أو كثير، وهو مذهب الشافعي والمسلم بن المنذر ينقض الوضوء بقليل النوم أو كثير يعني مطلقا، وقول الشافعي والمزني وابن المنذر وقالوا لا ينقض مطلقا، وهي رواية الإمام أحمد سعيد بن المسيب وقالوا لا ينقض مطلقا إن ظن بقاء طهره، وهو اختيار ابن تيمية في اختيارات الفقهية سؤال 16 وهو الراجح والله أعلم جمعا بين الأدلة. لا ينقض مطلقا إلا إذا سير مطلقا إن ظن بقاء طهره، يعني حتى لو كان نومه مستغرق، حتى لو كان نومه مستغرق وهو يحس بما حوله فإنه لا يعتبر ناقضا للوضوء. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام تنام عيناه ولا ينام قلبه، ولكن والله أعلم أن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. ونرجع لقول ما رجعه وهو أنه إذا كان النوم يسير فإنه لا ينقض الوضوء، أما إذا كان كثيرا مستغرق شرط أن يذهب إدراكه، فإن ذهب إدراكه فإنه يعتبر ناقضا للوضوء، أما إذا لم يذهب إدراكه وهو يحس حتى لو كان كثيرا فإنه لا يعتبر ناقضا والله أعلم. الناقض الرابع مس الفرج الآدمي
في متاعي
فرج الآدمي سواء كان ذكر
كل شراطه صح
بلا حاجة بلا حاجة
يهرج يشتشي قرأ،
فإذا مس الرجل ذكره والمرأة فرجها بدون حائل أو حاجز فإن هذا يعتبر ناقضا للوضوء، لحديث بشرى بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مس ذكره فليتوضأ بس ذكره فليتوضأ، في حديث أبي أيوب وأم حبيبة من مس فرجه فليتوضأ. وهذا ورأي الأئمة الثلاثة الشافعية والحنابلة والمالكية وأتباعهم يقولون بذلك أن من مس ذكره أو المرأة فرجها بدون حائل فإنه يفقد الوضوء. وأما الأحناف فإنهم لا يقولون بنفس وضوءه إذا مس ولو أفضل جنبه إلى ذكره فإنه لا يعتبر هذا مخالف لنص الشرع الإسلامي مثلا. الناقب الخامس أكل لحم الإبل في حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنا بصر لحوم الغنم قال إن شئت توضأ وإن شئت لا تتوضأ. قال أنا توضأ من لحوم الإبل. قال نعم توضأ من لحوم الإبل. فينقض الوضوء إذا أكل الإنسان لحم الإبل أو ما يسمى بالحاج سواء كان هذا اللحم نيا أو كان مطبوخا سواء كان لحما أو كرشا أو شحما فإن هذا يعتبر ناقضا للوضوء. هو قول الحنابلة وحتى أولي الشافعي رجحه البيهقي والنووي وهم رجحه ابن تيمية وابن القيم والشوكاني والصنعاني استدلالا بهذا الحديث الشريف. الناقب السادس وهو الأخير الردة عن الإسلام. الردة وهو الكفر بعد الإيمان بقول أو بفعل. فمن كان على وضوء طهارة ثم حس كفر بالله بقول أو بفعل فإن ردته تكون ناقبة لوضوءه بقول الله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله ومن العمل الوضوء والطهارة. وإن تعتبر الردة ناقضة للوضوء. وكل ما أوجب طيب والقول بنقض الوضوء بالردة عن الإسلام هو قول الإمام مالك ووجه عند الشافعي. كذلك المشهور عند الحنابلة بعض المالكية والشافعية. وأما الأحناف قالوا الردة لا تبطل الوضوء. الأحناف قالوا الردة لا تبطل الوضوء والوضوء مخالفين للنص الشرعي في هذا. وقول الله تعالى وما يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. قوله تعالى لا يشرك ليحبطن عمله لتكونن من الخاسرين. قوله تعالى ولو أشركوا حبط عنهم ما كانوا يعملون. ثم قال وكل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير الموت. كل ما أوجب الغسل موجب الغسل يعني إذا خرج من الإنسان إما باستمناء أو بجماع أو حصل جماع أو حصل أو حدث المرأة عندها حيض وأرادت تصلي فإنها يجب عليها الاغتسال. فإذا وجب عليها الاغتسال وجب عليها الوضوء من باب أولى. فصاحب الحدث الأكبر لو توضأ فإنه لا يجزئه وضوءه لأنه لا بد أن يغتسل أولا. ويستحب إذا مات الميت أن يغسل وأن يوضأ وهو باتفاق المذاهب الأربعة ورود الأحاديث في هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا ما أحببنا بيانه أيها الإخوة في هذا الدرس.
خرج الشيخ لعله انقطع الاتصال عنده لعله يعود الآن.
نعم شايخ. أي سؤال أي استفسار بالدرس؟
نعم إخوة جزاكم الله خيرا، ما عنده استفسار يطرحه على الشيخ الآن. شيخنا جزاك الله خيرا، سؤال بما يتعلق بالدرس السابق. شيخنا، غسل اليدين ثلاثا قبل الوضوء، هل شيخنا فيه خلاف أو سنة هي سنة باتفاق المذاهب؟ شيخ،
غسل اليدين كما ذكرنا لكم في نوم الليل يجب غسل الكفين إذا كان الإنسان يتوضأ من إناء، لأن كما في الحديث لأن أحدكم لا يدري أين باتت يده. ونوم النهار قالوا بعضهم بأنه يلحق بنوم الليل، وبعضهم قالوا الأصل هو ما ورد في الحديث البيتوتة أن الإنسان إذا بات ونام في الليل وأراد أن يتوضأ مثلا من صلاة قيام الليل أو صلاة الفجر فإنه لا يدخل في الإناء يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا، أي خارج الإناء. وأما في حال اليقظة فإن غسل اليدين قبل الوضوء عندما يريد أن يبدأ الأعمال الوضوء أو صفة الوضوء. نعم يا أخي.
شيخنا جزاك الله خيرا، هل يجب الوضوء بعد تغسيل الميت؟
يقولون أهل العلم تمس القول الصحيح أنه لا يجب إذا كان على طهارة، ذلك المغسل شرط ألا يمس البشر الميت أو فرج الميت، فإذا مسه بدون حائل ويجب عليه الوضوء. أما إذا مسه بدون حائل فإنه لا يلزمه الوضوء. نعم.
الظاهر شيخنا الإخوة ليس لديهم أسئلة. موعدنا شيخنا يوم السبت القادم بإذن الله، وجزاك الله خيرا شيخنا.
حياكم الله، الله يحييك. بأمان الله، السلام عليكم.
وعليكم السلام.